الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ اليوم مدارستنا لكتاب الجهاد من مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ المبارك رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على كتاب الجهاد، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وبارك فيه وفي عمره وأطل عمره على طاعتك. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد فرض كفاية، وهو بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق على مجاهدة النفس والشيطان والفساق.
وليس من عادتك الدعاء بإطالة العمر، لا لا، نسأل الله البركة في العمر. أما إطالة العمر وما أظن أن فيه خير، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا. الجهاد كما قال المصنف رحمه الله هو فرض كفاية باتفاق الفقهاء رحمهم الله، إلا في ثلاثة أحوال فيكون الجهاد فرض عين. وهذه الأحوال الثلاثة هي أن يعين ولي الأمر شخصا ما بالقتال، أو أشخاصا معينين بالقتال، فيصبح القتال في حقهم فرض عين. وتصوير المسألة على الواقع اليوم مثل العساكر والجنود، فهؤلاء يصبح الجهاد في حقهم فرض عين، ولا يقولون إن الجهاد فرض كفاية فنحن يجوز لنا أن نذهب إلى أهلينا ونترك قتال العدو ولا نحمي البلاد. هذا كلام لا يستقيم. الصورة الثانية فيما يكون فيه الجهاد فرض عين: إذا التقى الجيشان، جيش المسلمين والكافرين، وحينئذ لا يجوز لأحد أن يفر من المسلمين إذا التقى الجيشان، لأن الجهاد أصبح فرض عين لمن كان في هذه المعركة من المسلمين. والصورة الثالثة أن يداهم العدو بلدا ما، أن يداهم العدو بلدا ما، ولا يكتفى في رد عدوان الظالمين والكافرين من عينهم ولي الأمر، فحينئذ التعيين يتعدى إلى غيرهم ممن يكونون من الرجال البالغين في تلكم البلدة ونواحيها أو نواحي نواحيها. أما ما عدا هذه الصور الثلاث فالصحيح أن الجهاد فرض من فروض الكفايات. لماذا هو فرض من فروض الكفايات؟ لأن المقصد الذي من ورائه شرع القتال هو حماية الدعوة ونشرها، وحماية بلدان المسلمين وأمنها. وهذا يمكن أن يوجد ببعض المسلمين، فحينئذ لا يكون عاما ولا عينيا. قال رحمه الله مبينا معنى الجهاد عند الفقهاء: وهو بذل الجهد في قتال الكفار. بذل الجهد في قتال الكفار، وهذا المعنى أن المسلم عليه أن يبذل جهده إذا كان من أهل الجهاد وتعين في حقه القتال، أن يبذل كل ما يستطيعه في قتال الكفار، فلا يدخر وسعا لا فكرا ولا عملا ولا مشورة ولا رأيا، هذا كله من الجهاد. وجهاد الكفار أو قتال الكفار هو نوع من أنواع الجهاد، وإلا فإن الجهاد أعم من القتال، وهذا باتفاق العلماء أن الجهاد أعم من القتال. فنوح عليه السلام من أعظم المجاهدين في الدعوة إلى الله تعالى ولم يقاتل عدوا، وإبراهيم عليه السلام من المجاهدين في سبيل الله ولم يقاتل عدوا، وموسى عليه السلام من المجاهدين في سبيل الله ولم يقاتل عدوا، وهكذا عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء. فليس الجهاد مخصوص بالقتال، وإنما القتال نوع من أنواع الجهاد. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ويطلق على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. إذن هناك جهاد أعم، مجاهدة النفس مجاهدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مجاهدة في تحمل أذى الكفار. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل فرض القتال، قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. ولا يوجد لا سيف ولا مقاتلة، وهذا في مكة 13 سنة، ورب العزة والجلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والصحابة رضوان الله عليهم يتحملون ما يتحملون من الأذى، والله يقول لهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه الآية نزلت في مكة، ولا قتال مع الأعداء ولا شيء، إنما صدورهم تتلقى سهام الأعداء وهم صابرون لأمر الله جل وعلا. فهذا يدلنا على أن الجهاد أمر عام. ولهذا قال بعض مشايخنا وشيوخ مشايخنا مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: من السهل أن يموت الإنسان في سبيل الله، ولكن من الصعب أن يعيش الإنسان في سبيل الله. والمراد أن يكون عيش الإنسان في سبيل الله وليس الموت في سبيل الله مقصداً، وإنما هو وسيلة إلى رضا الله تبارك وتعالى. ومن يجاهد في سبيل الله ويعيش في سبيل الله فإنه قد أدرك أعظم الوسائل المفضية إلى رضا الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، فالجهاد كما قال العلماء رحمهم الله: الجهاد من فضائل الإسلام. فاليهود مثلاً يأمرون يقاتلون كل من ليس سامياً بالنظر إليهم ولا يرونه شيئاً، والنصارى في دينهم قبل التحريف الذي أوجدوه أنه لا قتال البتة، لا قتال البتة، حتى في بعض أسفارهم: من ضربك خداً فأدر له الوجه الآخر. أما هذا الدين العظيم الذي هو خاتمة الديانات، فإن الله عز وجل أمر بمقاتلة الكفار المعتدين، وأما من كان منهم ذبياً أو مستأمناً أو معاهداً فلا يجوز قتالهم. فهذا دين وسط بين إفراط، بين إفراط اليهود وبين تفريط النصارى. فلا بد من حماية بيضة الإسلام وحماية المسلمين، ولا بد من حماية المستضعفين في الأرض إذا ما تعرضوا للإهانة والقتل والقتال إذا كان هناك إمكانية، وإلا فإن الجهاد يسقط كما سقط عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حال الضعف. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: إن آيات الصفح والعفو ليست منسوخة بآيات الجهاد، وإنما هي باقية إلى قيام الساعة في حال الضعف والعجز. والجهاد مأمور به في حال الإمكان والقوة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله،
من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. قال الشارح: فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد عند إمكانه، وإن من مات ولم يخطر بباله مات على خصة من خصال النفاق، والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة.
الإنسان عليه أن يحدث نفسه بالجهاد، بمعنى يقول في نفسه: متى ما أمرني ولي الأمر وعين علي الجهاد فسأقاتل، متى ما أقيم علم الجهاد فسأقاتل. ويكون هذا بعزم وصدق، ولا يكون عن خور وضعف. وقد تمنى أناس في زمن نزول الوحي القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الواجب على الإنسان يحدث نفسه بأنه يقاتل إذا وجد الجهاد أو تعين في حقه القتال، وأنه لا يخشى الموت، وإنما يرى أن الموت في سبيل الله وسيلة إلى رضا الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يحدث نفسه بالغزو، وإذا ما أقيم علم الجهاد أن يقاتل، وإلا فحبه للدنيا وشغفه بها واهتمامه لها دليل على شعبة من النفاق، كما في نص هذا الحديث الصحيح الذي هو في صحيح الإمام مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، والواو هنا بمعنى أو، ولم يحدث نفسه به، مات على شعبة من النفاق. ولهذا لو قيل إن فتح باب الجهاد مفتوح، تعالوا نقاتل إسرائيل اليهود، فمن وجد فيه الشروط فليذهب، ومن لم يوجد فيه الشروط يحدث نفسه أن لو كان وجد فيه الشروط لذهب معهم ولا قاتل. وهذا مثل الحج، على الإنسان الذي يصبح عنده القدرة والاستطاعة أن يحدث نفسه بالحج، فإذا لم يقدر الله له لأي سبب من الأسباب فإنه لا يعتبر آثما على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما من وجد عنده القدرة والاستطاعة ولم يحدث نفسه بالحج ولم يسعى لها ثم تأخر فيها فمات، فهو آثم باتفاق الفقهاء رحمهم الله الذين يرون وجوب تعجيل الحج. نعم.
قال المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. قال الشارح: الحديث دليل على وجوب جهاد المشركين بالنفس، وهو مباشرة القتال، وبالمال وهو بذله في الجهاد، وباللسان وهو إقامة الحجة عليهم ودعاؤهم إلى الله تعالى.
هذا الحديث ولله الحمد والمنة عمم معنى الجهاد، فيمكن للإنسان أن يجاهد المشركين بماله، بأن يبذل ماله لمقاتلتهم، أو يبذل ماله في إبطال باطلهم، أو يبذل ماله في نشر الدعوة فيما بينهم. قال: وأنفسكم، وهذا بالنفس، يذهب الإنسان إلى بلاد الكفار داعية وهو يعلم أنه ربما يقتلوه وربما يغتالوه وربما يلفق له التهم، لكنه لا يخشى في الله لومة لائم، ويذهب ويجاهد ويدعو. أو يكون المعنى بأنفسكم يعني بالقتال، وألسنتكم يعني بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمعنى الجهاد واسع، وأعظم المجاهدين هم الذين يهدي الله بهم أناسا إلى الإسلام، وهذا باللسان وبالقلم أعظم وأكثر. وأما القتال فإن الذين يدخلون الإسلام بسبب القتال قلة قليلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صالحوا المشركين وسمي ذاك العام عام الصلح أو عام العهد، بعد ذلك جاء عام الوفود، فأسلم المشركون في جزيرة العرب عددا عظيما لم يسلم نصفهم ولا عشرهم أيام القتال. فإن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يستطيع فتح قلوب الناس، وأما السيف فلا يمكن أن يفتح قلوب الناس، وإن استطاع أن يفتح رقابهم وصدورهم. نعم.
قال عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على أنه لا يجب الجهاد على النساء.
لا يجب الجهاد على النساء باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، ولا في أي حال من الأحوال، ولكن لو أنها ذهبت مع محرمها لا للمباشرة وإنما لمداواة الجرحى أو لإعانة المجاهدين في مناولة النبال والسهام أو في معاونتهم في الأخبار ونحو ذلك من الأمور التي ليست فيها مباشرة، فهذا أمر جائز، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، ويدل عليه ذهاب عائشة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله تعالى عنها في غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل له أيضا ذهاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة معهم في الجهاد. نعم. لكن في الحديث فائدة أخرى، وهي أن الحج والعمرة جهاد، وهل هذا جهاد خاص بالنساء؟ في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن أفضل الجهاد الحج المبرور. لكن دل على أن الحج والعمرة جهاد المرأة والضعيف والشيخ الكبير كما في بعض الروايات. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد الحج المبرور. فهذه الرواية تدل على أن الحج المبرور من الجهاد، كيف لا يكون من الجهاد وفيه من المشقة وفيه من بذل المال وفيه من بذل النفس وفيه من حمى اللسان ومن الدعوة إلى الله ما لا يمكن أن يكون مثله فيما لو قعد الإنسان في بيته. فدل على أن الحج والعمرة نوع من أنواع الجهاد. وهذا الحديث: لكن أفضل الجهاد الحج المبرور، دليل عليه. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه. وزاد: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. قال الشارح: الحديث دليل على تقديم بر الوالدين على الجهاد إذا لم يتعين.
اتفق الفقهاء رحمهم الله أن الجهاد إذا كان كفائيا فلا بد فيه من إذن الوالدين، فلا بد فيه من إذن الوالدين. وهذا أيضا يدلنا على أن الجهاد إذا كان لا بد فيه من إذن الوالدين فإذن ولي الأمر من باب أولى، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يقاتل عدوا مشركا أو كافرا عاديا معتديا إلا بإذن من ولي الأمر. ومما يدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لما كانوا في الصلح مع مشركي قريش، بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خرجوا من مكة وانحازوا إلى بعض الجبال وأصبحوا يتعرضون لقوافل المشركين، ولم يخرج أحد من الصحابة لا من المهاجرين ولا من الأنصار لمعاونتهم، لأنه لا يجوز لهم أن يخرجوا إلا بإذن من ولي الأمر، وولي الأمر كان بينه وبين مشركي قريش عهد صلح، فليس لأحد الأمة وأفراد الأمة أن ينقضوا الصلح والعهود التي تكون بين المسلمين وبين الكافرين. ولا ريب أن إذن الوالدين لا بد فيهما في الجهاد إذا كان فرضا كفائيا، وهذان الحديثان نص في ذلك، لأن البر بالوالدين نوع من أنواع الجهاد لا يجوز تركه لأجل مجاهدة الكفار. ولذلك جاء في بعض الروايات المتفق عليه قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وهذا الحديث أيضا دليل على تعميم معنى الجهاد، وليس الأمر كما يظن بعض الجهال أن الجهاد فقط هو قتال الكفار. أي نعم، قتال الكفار نوع من أنواع الجهاد، لكن كون الإنسان يبر والديه هذا من أعظم الجهاد، والدعوة إلى الله من أعظم الجهاد، ونشر العلم من أعظم الجهاد، وتعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، ورد شبه الملحدين والمنافقين هذا من أعظم الجهاد. فالجهاد أنواع. وإذا تعين القتال هل يجب إذن ولي الأمر أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب. نعم.
ولو تعارض الوالدين مع ولي الأمر
كيف تعارض؟ يعني
لسه فرض كفاية ورفض الوالدين
الذهاب.
الذهاب.
أي.
الذهاب بمهنة طبعا.
فعين الوالي القتال في حقه.
والوالي قال له لا تروح.
نعم، يعني مثلا نفرض أنه رجل قبطان طيارة حربي، فقال ولي الأمر: اذهب وقاتل، وكان هناك غيره يكفي، ووالده أبوه وأمه قال لا يذهب، يقدم قول ولي الأمر بالاتفاق. بالاتفاق قول ولي الأمر يقدم. لماذا؟ لأن بر الوالدين مصلحة خاصة، وولي الأمر لا ينظر للمصالح الخاصة وإنما ينظر للمصالح العامة، والمصالح العامة للمسلمين مقدمة على المصالح الخاصة.
ولو إن في هنا نص وهنا ما فيش نص، يعني في نص بسماع أمر الوالدين ولم يتوجد أمر، يعني ولم يتوجد نص في سماع طاعة ولي الأمر.
لا، في نص: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. لا لا، الأمر العام للمصلحة العامة مقدم باتفاق العلماء. إيه المسألة ليست خلافية، يعني المسألة هذه ليست خلافية. ولذلك لن تجد في سيرة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم عين القتال على أحد من الصحابة فقال اسمح لي أستأذن والدي، أبدا لن تجد. فالسيرة العملية مفسرة لهذا المعنى. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قال ابن العربي الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فضلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. قوله ولكن الجهاد ونية، قال النووي المعنى أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة.
يعني قول ابن العربي في تعريف الجهاد، المقصود بابن العربي هو ابن العربي المالكي المعروف الفقيه، وليس ابن عربي الصوفي الحلولي أو صاحب وحدة الوجود، وهذا رجل فقيه من فقهاء المغرب مالكي. يقول رحمه الله الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، هذا أحد التعريف في الهجرة. وهناك تعريف آخر وهو الهجرة الانتقال من دار لا يستطيع المرء فيه إقامة شعائر الله إلى دار يستطيع فيه إقامة شعائر الله، ومن شعائر الله الجمعة والجماعة والعيدين والأذان ونحو ذلك. يعني مثلا إنسان يعيش في لندن أو في بريطانيا أو في أمريكا لا يسمحون له برفع الأذان علنا، إذن هذا دار لا يستطيع فيه إقامة شعائر الإسلام، لا يسمحون لهم ببناء المساجد، وإنما يتخذون المساجد في الشقق أو في البيوت خيفة، فهذا معناه أن هذا ليست بدار إسلام، فحينئذ وليست بدار يمكن فيه إقامة شعائر الله عز وجل، فحينئذ يجب عليهم الهجرة إذا استطاعوا إلى ديار يرون فيها المساجد ويسمعون فيها الأذان ويقيمون فيها الجمع ويقيمون فيها الجماعات. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقوله رحمه الله وكانت فرضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجرة فرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان فرضا لأن المدينة دار الإسلام ومكة دار كفر، وكان يحصل قتال بين المسلمين وبين الكافرين، فلو بقي حينئذ لا يعلمون من المسلم فربما يقتلونه وهم لا يعلمون. لذلك كانت الهجرة واجبة من دار مكة إلى دار المدينة. ولذلك قال بعض العلماء، وهو قول سديد ورأي رشيد موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو حصل قتال بين دار المسلمين وبين دار الكفار وكان هناك مسلمون، الواجب عليهم أن يتمايزوا بالخروج يعني حتى لا يقتل. يعني مثلا الآن في هذا الزمن لو حصل قتال بين مصر وبين اليهود أو بين المسلمين وبين اليهود، الواجب على الفلسطينيين الموجودين في الأماكن التي يعيش فيها اليهود أن يخرجوا منها إلى الأماكن التي يعيش فيها المسلم. فمن كان يعيش في تل أبيب مثلا يجب عليه وجوبا أن يخرج إلى غزة أو إلى القدس أو يخرج إلى المكان الذي فيه المسلمون فقط حتى لا يقتلوا، لأن المسلمين حينما يقاتلون العدو لا يعرفون، ليس هناك ريشة على سهم الرجل المسلم يعرف أنه مسلم. لذلك الله تبارك وتعالى بيّن الحكمة لما لم يحصل قتال مع أهل مكة حينما قدم المسلمون في سنة 60 إلى العمرة، قال لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. إذن هذه العلة ربما تمنع القتال. ولذلك العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الهجرة، ومما يدل على وجوب الهجرة آية في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، لماذا أنتم الآن متتم مع صف الكفار؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فقولهم كنا مستضعفين في الأرض عللوا بهذه العلة دليل أنهم لم يكونوا كفارا، إذ لو كانوا كفارا لما صح هذا التعليل. قال كنا مستضعفين في الأرض، فجاء الجواب من الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام البغوي رحمه الله نزلت هذه الآيات في رجال من المسلمين أسلموا ولم يهاجروا فعاتبهم الله وتوعدهم بهذا الوعيد. إذن إذا تعين الهجرة يجب وجبت الهجرة. فقوله لا هجرة بعد الفتح، معنى هذا الكلام أن مكة فتحت، إذن ما في داعي للهجرة من مكة إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة أراد بعض الناس من قريش أن يهاجروا إلى المدينة، ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره وغيره. فأنزل الله جل وعلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. أما الهجرة من دار الكفر لدار الإسلام فهذه باقية، وقد جاء فيه الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد. الهجرة ما تنقطع، ما يمكن ما دام في جهاد، إذن قطعا سيكون هناك هجرة، لأنك أنت مسلم في دار الكفار والمسلمون يقاتلون الكفار. الآن سيحصل لك أحد أمرين، إما أن تهاجر وتتمايز أو تبقى فيأخذونك معهم، أو تبقى وتقتل. ففي كلا الحالتين يكون الأمر سوء، إذن يجب الهجرة. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن حديث لا هجرة بعد الفتح ليس نسخا للهجرة، وإنما هو نسخ للهجرة المعلومة، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا هو الصواب. نعم.
قال رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث هنا مختصر، ولفظه عن أبي موسى أنه قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه.
يرى مكانه، يقول شوفوني أنا قوي أنا شجاع. نعم.
فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال الطبري إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعالى لم يضر ما حصل من غيره ضمناً، وبذلك قال الجمهور.
هذا فيه دلالة إلى إبطال الرايات الباطلة. لا يجوز للإنسان يقاتل حمية، يقاتل للعربية، يقاتل للعروبة، يقاتل لمجرد المغنم. بعض الجهال يقول الخلاف بيننا وبين اليهود على التراب، هذا كذب، ليس الخلاف بيننا وبين اليهود على التراب، اليهود أعداء الله ورسوله وين ما كانوا، لكنهم على قسمين، قد يكونون معاهدين وقد يكونون محاربين. ما في شيء اسمه بيننا وبين اليهود الخلاف على التراب، هذا غير صحيح ابدا. يعني هل بمعنى ان اليهود لو تركوا بيت المقدس للمسلمين يصبحون احبابنا؟ لا والله ما هم احبابنا، ولا هم احباب الله، ولا هم احباب الرسول، هم اعداء الله ورسوله بنص القران، يسعون في الارض فسادا، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا. فالواجب على الإنسان أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليس الحزب ولا الجماعة ولا فلان ولا فلان. بعض الناس اليوم يقاتلون للحزب، يريد أن حزبه يصل المنصب. كل من يموت تحت راية عمية فميتته جاهلية، كما جاء في نص الحديث. كل من يقاتل تحت راية عمية، والرايات العمية هي الرايات التي ترفع لأجل فلان وفلان، ترفع لأجل حزب فلان وجماعة فلان. وأما القتال الذي يكون في سبيل الله هو الذي يكون الرجل فيه في سبيل الله، فإن عاش فهو غاز في سبيل الله، وإن مات فهو شهيد في سبيل الله. نعم. اليوم يقول لك شهيد المظاهرات، اليوم طلعوا لنا بشيء جديد، شهيد جديد، شهيد المظاهرات وشهيد الثورات، سبحان الله العظيم، شيء غريب جدا. يعني يريدون أن يوسعوا معنى القتال. كم حزب الآن في سوريا يقاتلون؟ كم؟ يحدثني رجل من طلابنا أهله من حلب يقول فقط في حلب قبل الحصار، حلب عبارة عن مدينة مثل الكويت فقط، حلب فقط يقول فيها أكثر من 12 حزب، وكل حزب يعادي الآخر. كيف نريد أن الله ينصرنا؟ سؤال، كيف؟ بالله عليكم، هل يمكن أن تنزل رحمات الله ونصر الله بهذا التفرق؟ ورب العزة والجلال يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما لماذا هذا الاختلاف؟ ما هذا الاختلاف إلا لسببين: عدم تربية على الإيمان والكتاب والسنة، وسوء مقاصد الأحزاب والجماعات، كل واحد يريد المنصب والجاه. كيف يقسمون الكعكة كما يقال؟ نسأل الله عز وجل يجعل مآل المسلمين إلى خير، وأن يحقن دماء المسلمين.
من هو الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله؟
الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله وجود راية واحدة، وهو الراية التي يأمر بها ولي الأمر. وإذا لم يوجد ولي الأمر لا يجوز القتال الكفار البتة. لو فرضنا الآن أن المسلمين ليس لهم، يعني مثلا المسلمين في روسيا ما لهم رئيس مسلم، متشتتين، لا يجوز لهم أن يقاتلوا روسيا. مسلمين يعيشون في أمريكا ما لهم راية واحدة توحدهم، لا يجوز لهم أن يقاتلوا البتة. هذا دين الله عز وجل.
كيف ينصب ولي الأمر؟
نعم،
كيف ينصب ولي الأمر؟
ينصب ولي الأمر باتفاق أهل الرأي والحل والعقد، أو يأتي ولي الأمر بوصية من قبله. سيأتي إن شاء الله هذه الحديث. نعم،
المجال ده اسمه مجال واسع، لو اتكلمنا فيه
سيأتي إن شاء الله.
نطلع مرة، يعني من يقاتل في سبيل الحق أليس هذا اللي إعلاء كلمة الله؟
لا،
يقاتل في سبيل العدل.
لا، هناك أناس يقاتلون في سبيل العيش، هناك أناس يقاتلون في سبيل الحرية، في سبيل الخبز، هذا في سبيل الله.
من يقاتل في سبيل الحق،
ما هو الحق؟ حق كلمة فضفضة.
الله هو الحق والله هو العدل. من يقاتل في سبيل الحق والعدل ليس نزل على كلمة الله.
كل واحد سيقول لك أنا أقاتل في سبيل الحق. جيب لي واحد يقول لك أنا ما أقاتل في سبيل الحق. اليهود يقول لك أنا أقاتل في سبيل الحق.
صحيح. الله يجمع، الله يحكم بينهم يوم القيامة.
أحسنت. إذا الكلمة هذه ما تصح. ما من إنسان إلا هو يقول أنا أريد العدل. الحزب الديمقراطي يقول نحن نريد العدل. الجمهور يقول نحن نريد العدل. ونحن نقول كلكم على الباطل. نعم.
قال عن نافع رضي الله عنه أنه قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم،
في حديث تركته.
وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. قال الشاعر الحديث دليل على ثبوت حكم الهجرة وأنها باقية إلى يوم القيامة.
وبينا لماذا الهجرة باقية ما قتل العدو، لأنه متى ما وجد قتال الأعداء حينئذ يتعين الهجرة، تتعين الهجرة. نعم، وكذلك لو لم يوجد قتال للأعداء ووجد مسلمون مستضعفون في بلاد الكفار وجب عليهم أن ينحازوا إلى المسلمين حيث يتخلصون من ظلمهم وكيدهم، أو ينحازون إلى بلد يستطيعون فيه إظهار شعائر دينهم. نعم. لا، هو الآية خطاب لولي الأمر، الآية خطاب لولي الأمر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالخطاب لولي الأمر. إذا وجد مثلا هناك حصل قتال بين جماعتين، بين قبيلتين، بين بلدتين، الواجب على ولي الأمر أن يصلح بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى ولم تقبل الصلح، فالواجب على ولي الأمر أن تقف مع المظلوم ضد الظالم وتنهي ظلمه. نعم. لا لا، هذا ما يصلح. إذا لو فعلنا هذا كل واحد يقاتل جاره وحبيبه وصديقه ما راح ننتهي. الآن في مصر في الصعيد مثلاً أنا رحت في الصعيد قبل 10 سنوات، رحت هناك للصلح بين بعض الناس. يا رجل هذا يقاتل هذا، وبعد سنة أو 6 أشهر يقوم القبيلة هذه تقتل الفلان، وبعد 6 كلها غيلة، ولا أحد منهم راضي يروح للحكومة، مشكلة، وكل واحد يلجأ إلى الغيران والجبال. الله المستعان. يعني واحد من طلابي سجن 3 سنوات ظلما وعدوانا، قتلوا أخوه بحكم الدم، وله قتل وله قصد، شيء غريب يا أخي. الآن مثلا في 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 اليمن، في اليمن حصل قتال، هناك ما يسمى بالقاعدة، هناك ما يسمى بالحوثيين، هناك ما يسمى بالمنتهي صلاحيته، شو اسمه، حالش، ما ادري شو يسمونه،
حالي صالح،
اي حالش يسمونه،
نسيت،
ها، واحزاب، وي لها اسم، لها لقب. المهم وهناك رئيس معترف به وله قيادة وله صولة وجولة، فالواجب على أهل اليمن أن يقفوا معه ضد هؤلاء الباقين الذين كل واحد منهم يريد ما يريد. نعم.
قال عن نافع رضي الله عنه أنه قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن الاستخبارات العالمية والاستخبارات الصهيونية الآن تعمل فقط على إضعاف هيبة ولي الأمر لكي تتمزق بلدان الإسلام والمسلمين، ما عندهم إلا هذا الصنيع، عبر التويترات والواتسابات وعبر الإنترنتات شغالين تلفيق وتكذيب وتلصيق وإلى آخره. شيش المقصود؟ المقصود فقط أن الناس يدخل في قلوبهم أنه هذا الحاكم لا بد من إزالته بأي سبب، ما لنا شغل إيش يجي بعده، خلاص. طيب إذا هو راح خلاص، بعد ذلك الكافر الغربي يتحكم في البلد كما يريد. الآن في ليبيا، أهل ليبيا يتقاتلون، والفرنساويين والأمريكان والبريطانيين يسحبون النفط مرتاحين. يلا، الاستخبارات العالمية أنهت صدام من العراق، وفي المقابل أوجدت داعش وجماعته، وأوجدت جماعات أخرى موالية لإيران وتتقاتل فيما بينها، وهم جالسين في بلاد الأكراد ويسحبون النفط على هواهم. ها، لذلك ها هنا تأتي قضية ولي. لماذا قال الإمام أحمد رحمه الله والحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة مع الإمام برا كان أو فاجر؟ غير الإمام ما يمكن أن يطلع على هذه الأمور، كل جماعة سترى مصلحة نفسها، وكل جماعة قاصرة في الاطلاع على الأحوال. هذه تحتاج إلى استخبارات القتال، تحتاج إلى خبر، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى تدبير. أو كل جماعة تشيل السلاح تقاتل. في أفغانستان قاتلوا الروس وهم يظنون أنهم على خير، ونحن ما نشك في نياتهم، لا يجوز لنا نطعن في نياتهم، نياتهم طيبة، لكن عمرهم ما فكروا لماذا إحنا 7 أحزاب. ليش؟ عمرهم ما فكروا. أمريكا كانت تريد أنهم يبقون 7 أحزاب، وكانت تمد الأحزاب 7 كل على حساب الثاني لكي هذه لا تتغلب على تلك، وكان لها مآرب أخرى. خرجت الروس تقاتلوا فيما بينهم لكي هو يستطيع أن يأتي. جاء ودخل وسحب الذهب الأحمر كله من الجبال، وبنى لنفسه قاعدة في بقرام تضرب على رأس الصين من وراء، ما تقدر تتحرك الصين. الأمور ترى كبيرة جدا، من يفكر هذا التفكير؟ الناس بس فاكرين حرية 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 حرية، والحرية فوق الدين. إيش الحرية تبونها أنتم؟ يبون حرية أمريكا يسب الرئيس وخلاص، هذه حرية؟ هذه بهيمية، هذه ما هي حرية. الآن في مصر، الآن الناس في مصر كانوا في أيام حسني مبارك الجنيه بكم، وأحوالهم كم، كيف كانت؟ والله ولله الحمد والمنة أن الجيش المصري ما تفرق، وإلا كان مقصود الصهاينة ومقصود الغربيين تفريق الجيش المصري، مثل ما فرقوا الجيش السوري ومثل ما فرقوا الجيش اليمني. لكن ما تدري إلى أين يصل المآل، إلى متى والمسلمون في غفلة وفي نوم، كل واحد منهم يظن أن جماعته وحزبه هم اللي فاهمين والباقين ما يفهمون، وكل واحد يتهم الثاني بالعمالة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم.
ليبيا الشيخ الآن يقول راح القذافي جنى 1000 قذافي،
يا رجل ليبيا لو تدري كم الفواتير الموقعة، لو أنها الآن عادت تجلس 100 سنة مديونة لأوروبا، 100 سنة مديونة لأوروبا بالفواتير الموقعة. هذا مثل مصر، مصر أيام الملك فاروق إسبانيا وفرنسا مديونة لمصر، مديونة لمصر يا رجل، مديونة للملك فاروق. جو نفخوا في بعض كم واحد من المتهافتين المثقفين يسمون نفسهم المتنورين، نفخوا فيهم سووا عليهم انقلاب، وإذا بها بعشية وضحاها بعد مجرد بعد 5 سنوات أصبحت روسيا مديونة لروسيا. يا رجل وين روسيا وين مصر؟ شلون صارت مديونة؟ بالعقل ما يصير، شيء خيال يا رجل. لكن مع الأسف ما نتعظ ولا نعتبر ولا نتعلم. وإلى متى يا أخي؟ والله القلب يتفطر. إلى متى ونحن نعيش على هذه الحال الفئوية والحزبية والجماعية؟ إلى متى؟ البلد فيها أمن وأمان، نحمد الله عز وجل يا أخي. والله الأمن نعمة الله أنعم تمدح بها على قريش، فليعبدوا رب هذا البيت. هم كفار كفار، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دكاترة من مصر، بالله عليكم كيف كانت الأوضاع المعيشية في أيام حسني مبارك وكيف صارت الآن؟ حقيقة ما في مقارنة أصلا، الأحوال سيئة، ما في مقارنة يا أخي. ما هو السبب؟ قالوا ثورات. يا أخي يكفيك ثورات من اسمها، ثور ثور اسمها ثور، ثا واو را اسمها ثور، اقلبها وين ما تقلبها ما فيها فائدة. ثور روث ها ورث ما في فائدة، وين ما تقلبها في اشتقاق اللغوي ما لها معنى. ما يمكن يا أخي، يكفيك من اسمها قباحتي، ما يجوز هذا الشيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي إلى حديث في هذا الباب، قال إنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فو ببيعة الأول فالأول بس. نعم.
قال عن نافع رضي الله عنه قال غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ جويرية. قال الحديث دليل على جواز المقاتلة قول الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة، في دليل على جواز استرقاق الكفار من العرب، وقول الجمهور وقال عمر بن الخطاب ليس على عربيهم ملك،
ملك يعني تملك. على كل حال قول عمر رضي الله عنه لم يقل به أحد من الفقهاء، والصواب أن العرب وغير العرب في الاسترقاق سواء، وقضية الاسترقاق في الأسرى راجعة إلى ولي الأمر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ولي الأمر مخير في الأسارى بأربعة أمور: إما أن يعفو عنهم بلا أي مقابل، وإما أن يعفو عنهم بمقابل، وإما أن يسترقهم، وإما أن يقتلهم. ينظر ولي الأمر فيه المصلحة، ما هو الأنكى للعدو وما هو الأنفع للمسلمين، ويقدم جلب المصالح أي ويقدم درء المفاسد على جلب المصالح، فيعمل أحد هذه الأمور الأربعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه من على أسارى بدر بالفداء، ومن على بعضهم بدون فداء. وثبت عنه كما في هذا الحديث في غزوة بني المصطلق أنه إيش استرقهم، وثبت عنه في غزوة حنين أنه أطلقهم. كم نوع صار؟ 4 أنواع صور عملية من حياة سيد البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. وهل يجب على ولي الأمر إذا أراد أن يقاتل الكفار أن يدعوهم للإسلام قبل القتال؟ هذا فيه تفصيل. إن كان قد سبق علمهم بدعوة الإسلام وإخبارهم بالإسلام فردوه فحينئذ لا تجب، وإنما يستحب. أما إذا كان لم يكن عندهم علم فلا يجوز قتال الكفار إلا بعد علمهم ودعوتهم، فإذا رفضوا فحينئذ يقاتلوا. كذلك إذا كان بيننا وبين الكفار عهد لا يجوز المباغتتهم بالقتال البتة، ولو فعلوا ما هو مناقض للعهد، وإنما إذا كان بيننا وبينهم عهد وصلح ففعلوا ما هو ناقض للصلح، على الحاكم المسلم إخبارهم بأن الصلح منقوض وأن العهد منبوذ وأنه إليه سائر، كما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم ذلك، وأن الله تبارك وتعالى نبذ إلى المشركين عهدهم 4 أشهر فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. نعم.
شيخ دائما قال أن الإسلام لم ينتشر في السلم، وإذا ما انتشر السلم هذا الواقع، مع أن بالأصل أنك تدعو الإسلام في دار.
هذا الكلام صحيح، الإسلام لم ينتشر بالسلم، هذا كلام صحيح، هذا الكلام صحيح، الإسلام لم ينتشر بالسيف. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. هل يمكن لإنسان أن يفتح قلب إنسان بالسيف؟ طيب كيف تفتح قلوب الناس؟ ما يمكن إلا بالقناعة. إذن انتشار الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله تبارك. أنا أضرب لكم مثال بس واحد ويكفي إن شاء الله. الإنجليز احتلوا أغلب بلدان العالم الإسلامي ولا لا يا جماعة؟ حتى قيل عنها الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، صح؟ طيب نسأل الآن سؤال واحد، كم من الناس هم بالقوة دخلوا ولا لا؟ بالقوة، بالدروع، بالدبابات، والمسلمون ما عندهم إلا السيوف في ذاك الوقت، دخلوا وما خرجوا إلا بعد ما أخذوا مصالحهم، صح؟ طيب خلال احتلالهم لبلدان المسلمين لماذا لم يستطيعوا أن ينصروا المسلمين كما أرادوا وخططوا؟ طبعا هم في المخططات المعلنة لا يعلنون أن مقصودهم التنصير، بل أساس مقصدهم التنصير، وكذبوا حينما يقولون إنما كان مقصودنا استكشافات كما يقولون عن ماجلان وغيره، هذا كذب كله دجل. الصواب أنهم قاتلوا لأجل مصالح ولأجل التنصير. طيب ما استطاعوا أن ينصروا أحد لأن الدين ما يمكن إدخاله بالقوة. في المقابل تأمل الآن، في عهد عمر رضي الله عنه وصلت الفتوحات إلى كابل، ثم في عهد عثمان إلى أطراف الصين، لماذا هؤلاء دخلوا في الإسلام بالقوة؟ ما يمكن، لأنهم رأوا أخلاق أهل الإسلام. فالإسلام في جعل الله فيه القوة الذاتية، فإذا تخلق بها أهلها وأصحابها يدخلون في دين الله أفواج. لما تتأمل في القارة الهندية كيف دخلوا في الإسلام؟ ما هو بالقتال. طيب في اندونيسيا، في ماليزيا، في تايلاند، ها، في سريلانكا، في الفلبين، ما في قتال، كيف دخلوا في الإسلام؟ الآن في بلاد الغرب من ذهب إلى أمريكا يقاتل الكفار يدخلوا في الإسلام؟ من؟ ما ذهب أحد. طيب كيف انتشر الإسلام؟ فالقول بأن الإسلام انتشر بالسيف هذا كذب، لكن كون الإسلام يقاتلون المعتدين، يقاتلون الظالمين، هذا حق. الإسلام ليس فيه خور ولا فيه ضعف ولا في أهله خور وضعف، بل يجب عليهم أن يكونوا شجعانا وأن يقدموا حياتهم لدينهم وأن يقاتلوا عن دينهم وعن أهل دينهم إذا ما تعرضوا للظلم والطغيان.
شيخ، كيف فتوحات إسلامية إذا ما كانت تنشر بحد السن؟
هذه فتوحات إسلامية، ممتاز. نحن نسأل أنفسنا السؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل مكة؟ ها؟ لا لا، لماذا قاتلهم؟ بدأهم بالقتال، لماذا؟
منعوه من الدعوة،
ها، وقاتلوه ولا لا؟ طيب أبو بكر الصديق رضي الله لماذا يسير الجيوش لقتال الفرس والروم؟ ما هو ترى الناس يظنون أن يسير الجيوش لقتال الفرس والروم لأجل الفتح، لا، لأجل أنهم منعوا الدعاة إلى الله، فلما منعوا الدعاة إلى الله وجب على الإسلام أن يقاتلهم. لكن لو أنهم قالوا تفضل ما عندنا مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقيصر ملك الروم، يقول أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسية. طيب ما قال له إذا أبيت أنا أقاتلك؟ ما قال له هذا الكلام، لكن لماذا قاتلوهم؟ لأنهم بدأوا بالقتال. طيب أنا أسألك سؤال، إذا كان هناك دولة كافرة وقالت يا جماعة يا مسلمين نحن نبقى على كفرنا وعلى حاكمنا، لا تقاتلون، نسوي بيننا وبينكم صلح، يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
إذن وين انتشر بالسيف؟
بس أنت الحين في عندك فتوحات إسلامية اللي صارت.
أنا أسألك سؤال، وين انتشر بالسيف؟ الآن صار صلح. معنى هذا الكلام أننا نقاتل من؟ نحن ندفع جزية ليش؟ لحمايتهم يا أخي. طيب مو لأجل عيوننا، لأجل عيونهم هم. أذن؟ طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على حديث سليمان.
كتاب الجهاد، كتاب كما يقال وقت الساعة.